بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام وفي ثنايا كتاب الصلاة، قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. قال رحمه الله تعالى عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: حتى تنجلي. وللبخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه: فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. الإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي الصلاة التي سببها الكسوف. والكسوف والخسوف قيل إنهما بمعنى واحد، فيقال كسفت الشمس وخسفت الشمس، وكسف القمر وخسف القمر. وقيل إن الكسوف للشمس والخسوف للقمر، ولهذا جاء القرآن بلفظ الخسوف. والصحيح أنهما بمعنى واحد، وأن الكسوف والخسوف بمعنى واحد، لكن القرآن جاء بلفظ الخسوف، فإذا برق البصر وخسف القمر. وأما اصطلاحا، فالكسوف والخسوف هو ذهاب ضوء أحد النيرين، والنيران هما الشمس والقمر، فيذهب ضوءهما إما كلا وإما بعضا. والكسوف والخسوف جعل الله عز وجل له سببين: سببا كونيا قدريا، وسببا شرعيا. فأما السبب الكوني فهو الذي يدركه علماء الفلك والهيئة والحساب، وهو في كسوف الشمس حيلولة القمر بين الأرض والشمس، يعني سبب خسوف الشمس حيلولة القمر بين الأرض والشمس، وفي كسوف القمر حيلولة الأرض بين الشمس والقمر. هذا هو السبب القدري الذي يعلمه علماء الهيئة والحساب. أما السبب الثاني فهو السبب الشرعي، فهو الإنذار والتخويف. فالكسوف والخسوف يقعان بإذن الله إنذاراً وتخويفاً من الله عز وجل. فالكسوف والخسوف ليس عقوبة، الكسوف ليس عقوبة، ولكنه إنذار وتخويف من الله من عقوبات انعقدت أسبابها، وفتن هتك حجابها، وشرور كثرت وعمت. فيخوف الله عز وجل عباده بهذا الأمر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، يخوف الله بهما عباده. فليس الكسوف أو الخسوف ليس هو عقوبة ولكنه إنذار وتخويف. فإذا حصل من العباد ما يوجب الإنذار والتخويف من الانهماك في المعاصي وترك أمر الله عز وجل، فإنه يحصل هذا الخسوف أو هذا الكسوف بأمره سبحانه وتعالى. ثم ذكر حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني على زمنه، فالعهد بمعنى الزمن، ويسمى الزمن عهدا لأن الإنسان يعهده. وكان هذا الكسوف الذي حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان في 29 من شهر شوال سنة 10 من الهجرة، في 29 من شهر شوال سنة 10 من الهجرة. وصادف أنه في ذلك اليوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من مارية القبطية، وكان مولده في ذي الحجة سنة 8 من الهجرة. لما مات إبراهيم رضي الله عنه كان عند أهل الجاهلية عقيدة فاسدة، وهي أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم أو حياة عظيم. فلما مات إبراهيم رضي الله عنه ابن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أمر مناديا أن ينادي: الصلاة جامعة. فاجتمع الناس رجالا ونساء صغارا وكبارا، بل إنه عليه الصلاة والسلام خرج فزعا يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة إما ساعة العذاب وإما ساعة القيامة. وصلى عليه الصلاة والسلام صلاة ليس لها نظير في الصلوات، فهي آية شرعية لآية قدرية كونية. هذه الصلاة ليس لها نظير، فهي آية شرعية لآية قدرية كونية. فكبر عليه الصلاة والسلام وصلى صلاة طويلة لم يعهد منه عليه الصلاة والسلام أنه يصلي تلك الصلاة، حتى كان بعض الصحابة مع قوتهم في العبادة حتى كان بعض الصحابة يسقط ويغشى عليه من طول القراءة، بل إنه في حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام قرأ نحواً أو بنحو سورة البقرة. ثم لما وقد سمع عليه الصلاة والسلام يقول في سجوده: ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون، يعني قوله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ثم إنه عليه الصلاة والسلام بعد أن فرغ من صلاته خطب الناس، قام في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك، وفي رواية: إذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه والصلاة. وأمر بالعتق عليه الصلاة والسلام، وأمر بالصدقة والعتق. فأمر عليه الصلاة والسلام بخمسة أمور: فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه والصلاة والصدقة والعتق. هذه الأمور التي تشرع عند حصول الكسوف أو الخسوف. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والله ما من أحد أغير من الله، يقول في خطبته: والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. فليس أحد أغير من الله عز وجل من كون هذا العبد أو هذه الأمة يزني. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ولقد أريت في مقامي هذا، أريت الجنة والنار، أريت الجنة قال: وذلك حينما رأيتموني تقدمت. وهم عليه الصلاة والسلام أن يأخذ قطفا منها، يعني ثمرا منها، قال: ولو أخذت منه لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. ولقد رأيت في مقامي هذا النار، وذلك حينما رأيتموني تأخرت بخافة أن يصيبني من لفحها، ورأيت فيها صاحب المحجن الذي كان يخطف بمحجنه، فإن تفطنوا له قال: إنما علق بمحجني، وإن لم يتفطن له أخذه. ورأيت فيها حيي بن أخطب وهو أول من سيب السوائب، ورأيت امرأة تعذب في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. قال عليه الصلاة والسلام: ورأيت أكثر أهل النار من النساء. قيل: بما يا رسول الله؟ يعني ما سبب دخولهن النار؟ قال بكفرهن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن العشير، يعني معاشرة الزوج. هذه بعض ما جاء في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المغيرة رضي الله عنه: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه إبراهيم، وكان ميلاده في ذي الحجة سنة 8 من الهجرة، فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم. قال الناس، أي بعضهم ممن عنده هذه العقيدة الفاسدة، انكسفت الشمس لموت إبراهيم. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، أي علامتان على كمال علمه وقدرته وحكمته سبحانه وتعالى. فالشمس والقمر آيتان من آيات الله، أولاً في انتظامهما في السير، فسيرهما منتظم. قال الله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. أيضا آيتان من آيات الله في كبرهما وحجمهما. ثالثا آيتان من آيات الله في تأثيرهما وآثارهما، فبسيرهما يحصل تعاقب الفصول، ويحصل الليل والنهار، والله عز وجل حكيم عليم. فقال: لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك، وفي رواية: إذا رأيتم ذلك أو شيئا من ذلك فادعوا الله، أي اسألوا الله عز وجل المغفرة والرحمة وأن يكشف ما بكم. قال: حتى تنكشف، يعني حتى تنجلي ويزول الكسوف. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة، منها أولاً وقوع الكسوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه أفضل القرون، إلا أنه وقع ليخوف الله عز وجل عباده بذلك. ومنها أيضاً من فوائد هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يصاب بالمصائب الدنيوية، قد يصاب بالمصائب الدنيوية. ولهذا لما مات ابنه إبراهيم حزن عليه الصلاة والسلام، وقال: إن القلب ليحزن، وإن العين لتدمع، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزنون، ولا نقول إلا ما يرضي الرب. فهو عليه الصلاة والسلام بشر يعتريه ما يعتري البشر من المصائب، بل إنه يوعك يعني يمرض كما يوعك الرجلان، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يصبر ويحتسب الأجر عند الله. وفيه أيضا دليل على حكمة الله عز وجل في كون الكسوف وقع في هذا اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، لأجل أن يبطل الرسول عليه الصلاة والسلام هذه العقيدة الفاسدة المتأصلة عند أهل الجاهلية، وهي أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم أو حياة عظيم. وفيه أيضا دليل على استحباب التسمية بإبراهيم، وهو أبو الأنبياء وإمام الحلفاء، فيؤخذ من هذا الحديث مشروعية التسمية بإبراهيم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم ولد: ولد لي الليلة ولد وسميته إبراهيم. وإنما سماه إبراهيم على أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو أبو الأنبياء وإمام الحنفاء. وفيه أيضا دليل على أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ويتفرع على ذلك أن الحوادث الأرضية لا تؤثر في الأحوال الفلكية، أن الحوادث الأرضية لا تؤثر في الأحوال الفلكية، فما يقع في الأرض من خير أو شر مما يقدر الله ليس له أثر فيما يتعلق بالفلك من خسوف أو كسوف أو زلازل أو صواعق أو غير ذلك. ويؤخذ أيضا من فوائد هذا الحديث، استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أنه لو حصلت آية من آيات الله غير الكسوف أو الخسوف كفيضانات وزلازل ورياح عاتية أنه يشرع للناس أن يصلوا. فقالوا إنه يؤخذ من هذا الحديث أنه لو حصل آية خارجة عن العادة وعما أجرى الله عز وجل عليه العادة من زلازل ورياح عاتية وفيضانات وما أشبه ذلك، فإنه يشرع للناس أن يصلوا. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. فهو عليه الصلاة والسلام صلى للكسوف لأنه آية، فمتى حصل آية فإنه يصلى لها. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم رحمهم الله، وقالوا إنه يصلى لكل آية خرجت عن المألوف، فكل آية تخرج عن المألوف وعما أجرى الله عز وجل العادة عليه كالصواعق العظيمة والزلازل والرياح العاتية فإنه يصلى له. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، واستدلوا بأن يعني عللوا ذلك أيضا، قالوا بأن الرياح العاتية والزلازل أشد تخويفا وترويعا للقلوب من حصول الخسوف أو الكسوف، والشارع لا يفرق بين متماثلين. ولأن ابن عباس رضي الله عنهما صلى للزلزلة وقال رضي الله عنه: تلك صلاة الآيات، تلك صلاة الآيات. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يصلى لشيء من الآيات إلا الزلزلة، يعني إذا حصل زلزال أو زلازل فإنه يصلى لها، لأن ابن عباس رضي الله عنهما صلى لما حصل الزلزال وقال تلك صلاة الآيات، فيصلى للزلازل فقط. هذان قولان. والقول الثالث أنه لا يصلى إلا للكسوف أو الخسوف خاصة، قالوا لأن الرياح العاتية والعواصف والقواصف حصلت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أنه صلى، لم ينقل أنه صلى لريح عاتية أو لصواعق أو قواصف. فلما لم ينقل وكانت العبادات مبناها على التوقيف، دل ذلك على أن ذلك ليس من الأمور المشروعة. وهذا القول أقرب إلى الصواب. لكن من صلى، يعني لو قدر أنه حصل زلازل وصلى، أو حصل أمر خارج عن العادة وعما أجراه الله عز وجل وصلى، فلا حرج في ذلك. نعم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية استمرار صلاة الكسوف إلى أن يحصل التجلي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فادعوا الله عز وجل وصلوا حتى ينكشف ما بكم. فعلى هذا يشرع للإمام أن يطيل الصلاة وأن يجعل الصلاة إلى قريب التجلي. فمثلا لو قدر أن الكسوف سيقع لمدة ساعتين، فالمشروع للإمام حينما يصلي أن يجعل صلاته بهذا القدر أو قريبا منه، بحيث أنه يفرغ من صلاته قرب التجلي، يعني قريبا من التجلي. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الكسوف غمة على العباد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حتى ينكشف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته، فصلى 4 ركعات في ركعتين وأربع سجدات. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وفي رواية له: فبعث مناديا ينادي: الصلاة جامعة.
نعم. يقول: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته، فصلى 4 ركعات في ركعتين وأربع سجدات. متفق عليه. قوله جهر في صلاة الكسوف يعني جهر بالقراءة في صلاة الكسوف، فصلى 4 ركعات. المراد بالركعة هنا الركوع، يعني أنه أتى ب4 ركوعات، في كل ركعة ركوعان. قال: فصلى 4 ركعات في ركعتين وأربع سجدات. متفق عليه. فدل هذا الحديث على مسائل، منها: أولاً، مشروعية الجهر في صلاة الكسوف، مشروعية الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف ولو كان ذلك في كسوف الشمس، يعني سواء وقع الكسوف أو الخسوف في الليل أو النهار، فيشرع الإمام أن يجهر بالقراءة سواء كان ذلك في كسوف الشمس أو في خسوف القمر. وفيه أيضا دليل على أن صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان، يصلي 2 ركعات في كل ركعة ركوعان. وصفة ذلك أن يكبر للإحرام ثم يستفتح ثم يستعيذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة، ثم يقرأ سورة طويلة جدا، ثم يركع ركوعا طويلا نحوا من قراءته، ثم يرفع يعني من الركوع فيقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ الفاتحة. إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، قرأ بسمل ثم قرأ الفاتحة، ثم يقرأ سورة طويلة لكنها دون الأولى في القراءة، ثم يركع ركوعا طويلا لكنه دون الركوع الأول، ثم يسجد ثم يرفع من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فيقوم قياما طويلا نحو من ركوعه، ثم يسجد سجدتين، يسجد سجدتين نحو من ركوعه، فكل ركن يكون دون الذي قبله. في الركعة الثانية إذا صلى الركعة الثانية يكون كل ركن دون الذي قبله، فقراءة الركعة الثانية وركوعها وسجودها دون الركعة الأولى. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية النداء لصلاة الكسوف لقوله فأمر مناديا أن ينادي الصلاة جامعة. وفيه أيضا في هذا الحديث دليل على أنه لا يشرع لصلاة الكسوف أذان، فحينما يقع الكسوف أو الخسوف لا يشرع الأذان، وإنما المشروع أن ينادى لها الصلاة جامعة. فالأذان إنما يشرع للصلوات الخمس المفروضة والمكتوبة، أما صلاة الاستسقاء وصلاة العيدين وصلاة الكسوف فكلها ليس لها أذان، ليس لها أذان، لكن صلاة الكسوف ينادى لها فقط، أما صلاة العيد عيد الفطر وعيد النحر فليس لها أذان ولا نداء، وصلاة الكسوف أيضا ليس لها أذان ولا نداء، ولا يصح قياسها على صلاة الكسوف. يعني لا يصح أن نقول إن صلاة العيد وإن صلاة الاستسقاء ينادى لها قياسا على صلاة الكسوف. لماذا؟ نقول لأن هذا قياس مع الفارق، لأن الكسوف يأتي بغتة فيحتاج الناس إلى التنبيه، بخلاف صلاة العيد فصلاة العيد معلومة وصلاة الاستسقاء معلومة، لأن الإمام قبل أن يخرج لصلاة الاستسقاء يخبر الناس، وفي زمن الآن الناس يعلمون بصلاة الاستسقاء قبل وقتها بأيام، ربما بثلاثة أيام أربعة أيام بل ربما يكون بأسبوع، فلا حاجة إلى أن ينادى لها، لأن النداء يقصد منه التنبيه والتذكير. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن النداء يكرر بحسب الحاجة، لا يتقيد بمرة واحدة بل يكرره مرتين أو ثلاثا أو أربعا بحسب الحاجة. وفيه أيضا دليل على أنه أيضا لا يشرع أن يزاد في النداء شيئا آخر، بل يقال الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، فلا يقال الصلاة جامعة يغفر الله لكم، أو الصلاة جامعة يرحمكم الله، أو ما أشبه ذلك، لأن ذلك لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا دليل على مشروعية الاجتماع لصلاة الكسوف، وأن الأفضل والأكمل أن تفعل جماعة، ولذلك أيضا الأفضل في صلاة الكسوف أن تصلى في الجوامع لا في المساجد، مساجد الأحياء، لأن كونها تصلى في الجوامع أدعى إلى كثرة الجمع واجتماع الناس، واجتماع الناس على الطاعة وعلى العبادة سبب لرحمة الله عز وجل بهم. إذا اجتمع الناس على العبادة وعلى الطاعة فإن ذلك من أسباب رحمة الله عز وجل، ولذلك يباهي الله عز وجل ملائكته في يوم عرفة، يباهي ملائكته بأهل الموقف ويقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. وأيضا مما يدل على أن اجتماع الناس على العبادة والطاعة سبب لنزول الرحمة قول النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، ويتلون كتاب الله معناها لها معنيان. المعنى الأول يتلون كتاب الله لفظا يعني يقرؤونه، والمعنى الثاني يتلون كتاب الله معنا يعني يتفقهون في أحكام الله عز وجل. فعلى هذا المعنى الثاني حضور الدروس العلمية والجلوس لها داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. فالتدارس والقراءة قد يكون للفظه وقد يكون لمعناه. فالمهم أن الأفضل والأولى أن تكون صلاة الكسوف في الجوامع لأن ذلك أكثر جمعا. نعم، هنا في تنبيه أنا ذكرت في لما حصل الكسوف وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في مقامه الجنة والنار، رأى في مقامه عليه الصلاة والسلام الجنة والنار. لما رأى النار قال وذلك حينما رأيتموني تأخرت. وذكرنا أنه رأى في النار صاحبة الهرة، ورأى صاحب المحجن، ورأى عمرو بن لحي. أنا قلت حيي بن أخطب وغلط، رأى عمرو بن لحي وهو أول من سيب السوائب، فليتنبه يعني سبق لسان. أنا ذكرت أنه حيي بن أخطب وهذا خطأ، بل صوابه أنه رأى عمرو بن لحي وهو أول من سيب السوائب، فلينتبه لهذا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم صلى حين كسفت الشمس ثمان ركعات في أربع سجدات، وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك، وله عن جابر رضي الله عنه صلى ست ركعات بأربع سجدات، ولأبي داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه صلى فركع خمس ركعات وسجد سجدتين وفعل في الثانية مثل ذلك.
نعم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انخسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة. وقد تقدم صفة ذلك وأنه عليه الصلاة والسلام أطال هذه الصلاة، ولكن في هذه الأحاديث والروايات بعضها يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في كل ركعة ثلاث ركوعات وفي بعضها أربع ركوعات. ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، أعني في كم يركع في كل ركعة، فقال بعضهم إنه يأتي في كل ركعة بركوعين، يعني ركوعان في كل ركعة، وهذا هو المحفوظ عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن المحفوظة من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ومما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنه صلى أو أتى بركوعين في كل ركعة، وما سوى ذلك من الروايات فهي شاذة. فالروايات التي فيها أنه صلى 3 ركوعات في كل ركعة أو 4 ركوعات في كل ركعة كلها شاذة. قال: لأن الكسوف لم يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة. لو كان الكسوف وقع عدة مرات لقلنا إنه عليه الصلاة والسلام مرة صلى بركوعين في كل ركعة، ومرة ب3، ومرة ب4، لكن لما لم يقع الكسوف في عهده عليه الصلاة والسلام إلا مرة واحدة فهذا يدل على أن ما سوى ذلك، أعني أن ما زاد على الركوعين أنه شاذ. وقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه صلاها ب6 ركوعات، وجاء عن غيره أيضا نحوه، لكن كما سبق ما زاد على الركوعين في نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه شاذ. هذا الحديث يدل على مسائل، منها أولا قوة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة لقيامه هذا القيام الطويل، حتى كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يغشى عليه ويسقط من طول قيامه عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا دليل على أنه ينبغي الجهر بصلاة الكسوف، سواء كان ذلك في كسوف الشمس أم في كسوف القمر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جهر. وفيه أيضا دليل على أن المشروع أن يكون كل ركن دون الذي من جنسه قبله. فإذا ركع ركوعين فيكون الركوع الثاني دون الأول، والسجود كذلك في السجدة الثانية دون الأولى، والركعة الثانية دون الركوع الأول، فيكون كل ركن دون الذي يليه. هكذا جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا دليل على مشروعية تطويل صلاة الكسوف ولو شق ذلك على بعض الناس، لأن السنة أولى بالاتباع. فإذا قدر أن بعض الناس قد شق عليهم أو يشق عليهم القيام، فمن شق عليه القيام فليصلي جالسا، لكن لا تترك السنة وتضاع السنة لأجل أفراد من الناس يقولوننا إننا نتعب. فالمشروع للإمام حينما يصلي صلاة الكسوف أن يطيل، ولو قدر أن بعض الناس تعب أو شق عليه، فمن تعب أو شق عليه فليجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فمن شق عليه القيام فإنه يجلس. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية الخطبة بعد صلاة الكسوف أو الخسوف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب الناس، ولكن اختلف العلماء رحمهم الله هل الخطبة في صلاة الكسوف أو الخسوف هل هي خطبة راتبة، بمعنى أنه يأتي بها على كل حال وفي جميع الأحوال، أو إذا دعت الحاجة، بمعنى أنها من الخطب العارضة. للعلماء قولان في ذلك، والأقرب والله أعلم أنها خطبة راتبة لأن المقام يستدعي ذلك. فهذا الخسوف أو الكسوف تخويف وإنذار من الله عز وجل، فلا يليق بل المشروع للإمام أن يعظ الناس وأن يذكرهم وأن لا يدعهم في غفلتهم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على ما تقدم من أن المشروع في صلاة الكسوف اجتماع الناس لها، لأن الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام اجتمعوا رجالا ونساء صغارا وكبارا. هذا ما تيسر، ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.